بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، يعني الذي أخبر عنه في الحديث السابق حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا في بعض الروايات جاء يولد على الملة، في بعضها على هذه الملة. يقول: هذا الذي تشهد به الأدلة العقلية، الأدلة العقلية تشهد على صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن المولود يولد على الفطرة. قال: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد به، تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أي من الأدلة العقلية التي تشهد بهذا. وهذا الكلام مذكور في تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان، هذا الكلام بارك الله فيكم يحتاج تركيز، يحتاج تركيز على العبارات، ركزوا على العبارات. قال: منها أن يقال: لا ريب، ما وجدت الصفحة؟ طيب، منها من هنا، وهذا الذي قال: منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. واضح، يعني أن الإنسان قد يوجد عنده، قد يحصل عنده الاعتقاد الصحيح، وقد يحصل عنده الاعتقاد الباطل، وقد يحصل له إرادة الخير، وقد يحصل له إرادة إيش؟ الشر. قال: وهو حساس متحرك بالإرادة، يعني الإنسان عنده حس، عنده حس، عنده تحرك، عنده إرادة، فلا بد له من أحدهما، يعني لا بد له إما من الخير أو من الشر، لأنه بطبعه حساس متحرك بالإرادة. طيب، فلا بد له من أحد الأمرين، إما أن يتحرك إلى الخير وإما أن يتحرك إلى الشر. قال: فلا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. واضح، لا بد له من مرجح لأحدهما، من مرجح لأحدهما، يعني لا بد له من سبب مرجح. هذا السبب، يعني إذا اتجه إلى الخير لا بد له من سبب يكون سببا لذهاب إيش؟ إلى الخير. وإذا اتجه إلى الشر لا بد من سبب يكون هو الذي يعني كان سببا في ذهابه إلى الشر. قوله: ولا بد له من مرجح لأحدهما، أي لا بد من سبب لعمل الخير ولعمل إيش؟ الشر. هو حساس، يعني متحرك بالإرادة، قد يتحرك إلى خير وقد يتحرك إلى شر، لكن هل تحركه إلى الخير هكذا تلقائيا بدون سبب؟ لا، لابد من سبب جره إلى الخير. وإذا تحرك إلى الشر أيضا نفس الكلام، لابد أن يوجد سبب جره إلى الشر. قال: ولا بد له من مرجح لأحدهما، ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. يعني لو عرض على الشخص صدق فتنتفع أو كذب فتتضرر، يميل بطبعه ليش؟ بفطرته، يميل بفطرته إلى أن يصدق فينتفع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، يعني عبارة عن قسمة عقلية وإلزام، إما أن يكون الاعتراف بوجود الله والإيمان به هو الحق، وإما أن يكون هو الباطل. قال: والثاني فاسد قطعا. الثاني يعني كونه، يعني ماذا؟ كون التكذيب بوجود الله سبحانه وتعالى هو الحق. انظر ماذا قال: وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. ما هو نقيضه؟
عدم الاعتراف بوجوده.
قال: والثاني فاسد قطعا، الذي هو عدم
الاعتراف
بوجوده وعدم الإيمان به. قال: فتعين الأول. إذا كان الثاني فاسد قطعا يتعين إيش؟ الأول، وهو أن معرفة الله والإيمان به حق. لماذا؟ لأن أيضا الفطرة، الإنسان بفطرة يميل إلى هذا الأمر. قال: فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. إذا كان هو الحق فلا بد أن يوجد في الفطرة يعني ما يكون سببا للميل إليه، ما يكون سببا للميل إلى هذا. وبعد ذلك إما أن تكون محبته، أي محبة الله، أنفع للعبد أو لا، إما أن تكون محبته أنفع أو ليست أنفع للعبد. والثاني فاسد قطعا، يعني أن محبة الله ليست بنافعة، هذا فاسد قطعا. فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه، يعني الفطرة تميل إلى محبة الله، تميل إلى ما ينفعه. قال: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه. هكذا عندكم؟ في بعض النسخ بحسبه وفي نسخ بحسه. والمقصود أن الإنسان بفطرته يميل إلى النفع، يميل إلى جلب المنافع، يميل إلى جلب ما ينفع، يميل إلى ما ينفع عموما. ومع كون الفطرة ميالة إلى الخير وإلى ما ينفعها، الفطرة السليمة، ومع ذلك الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، يعني لم يكتفى بمجرد ما في الفطرة، لم يكتفى بمجرد ما في الفطرة، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب. نعم، لأن الفطرة وحدها لا تقوم بها الحجة على الخلق، لا تقوم بها الحجة على الخلق، بل لا بد من معين خارجي وهو الرسل، إرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا المعين الخارجي من أجل أن يعني ماذا؟ يعين الفطرة على سلوك إيش؟ طريق الخير. قال: وحينئذ إن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. واضح، الفطرة ليست مستقلة بتحصيل ذلك، ومن أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولم تقم الحجة على الخلق بما في الفطرة، وإنما تقوم الحجة عليهم بالرسل، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فيقول ها هنا: وحينئذ وإن لم تكن الفطرة فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، ومن أجل هذا أرسل الله الرسل، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فالرسل جاءوا لدعوة الناس إلى ما هم مفطورون عليه، الحقيقة جاءوا لدعوة الناس إلى ما هم مفطورون عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن الفطرة توجب التوحيد، ومع ذلك جاءت الرسل لتدعو الناس إلى مقتضى هذه الفطرة، إلى مقتضى هذه الفطرة. وما توجب هذه الفطرة من التوحيد يعني ماذا؟ إذا لم يحصل مانع خارجي، إذا لم يحصل مانع خارجي كما سيأتي من شبهة أو شهوة، تجد أن هذه الفطرة إيش؟ تستجيب لأمر الله عز وجل، تستجيب للرسل. الآن الرسل يدعون إلى التوحيد، الفطرة نفسها فطر الله عز وجل العباد على إيش؟ على التوحيد. طيب إذا جاءت الرسل هذه الفطرة التي على التوحيد تستجيب إيش؟ مباشرة. لكن أحيانا توجد موانع وحواجز تحول بين هذه الفطرة وبين الاستجابة. ما هي هذه الموانع والحواجز؟ الشهوات والشبهات، الشهوات والشبهات تقف حاجز أمام الفطرة. الله عز وجل فطر العباد على التوحيد، الفطرة يعني مستعدة للخير، جاءت الرسل بدعوة الناس إلى الخير، هم بفطرهم السليمة يستجيبون مباشرة. لكن لو وجدت شهوات أو شبهات تقف إيش؟ عائقا بينهم وبين الوصول إلى ما دعت إليه الرسل. والشياطين أيضا، لكن الشياطين هم يسلكون هذين الطريقين، يسلكون طريق الشهوات أو الشبهات. قال: بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. تأمل، قال: فإذا وجد الشرط، الشرط السبب المعين الذي هو إرسال الرسل وإنزال الكتب أو التعليم، أو التعليم بواسطة الرسل والكتب، هذا الشرط يسمى المصلح الخارجي. الرسل والكتب يسمى إيش؟ مصلح خارجي للفطرة. قال فإذا وجد الشرط وانتفى المانع، ما هو المانع؟
شبهة الشهوات.
المانع الذي يمنع الفطرة من استجابة الشهوات
والشبهات،
والشبهات لأنها تفسد الفطرة، تفسد الفطرة، ولذلك تسمى المفسد الخارجي. قال وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك، لأنها تميل إلى الحق، تميل إلى الحق، والمقتضي لذلك الإيمان والاعتراف بالله سبحانه وتعالى. نعم، فعلى هذا مع وجود الفطرة لكن أيضا لابد من التعليل. قال ومنها، هذه أدلة عقلية، أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، يعني النفس بطبعها قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة. التحضيض معنى الحث على الخير، إذا وجد لا يوجب العلم والإرادة، قد يوجد التعليم ولا يحصل العلم، وقد يوجد التحضيض ولا يحصل إيش؟ العلم. لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، يعني هناك شيء في النفس، يعني قابلية، هناك قابلية إيش في النفس، إذا وجدت هذه القابلية حصل الأثر، يحصل الأثر من التعليم ويحصل الأثر من التحضيض وهو الحث على الخير، لكن إذا لم توجد هذه القابلية ما يحصل الأثر. وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلها لعدم إيش؟ لعدم القابلية، لعدم وجود المحل القابل، لم يقبلها، يعني لم يقبلها العلم والخير. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع، حصول إقرار النفوس بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، يعني ممكن من غير سبب منفصل، مقصود بالسبب إرسال الرسل، إنزال الكتب، يعني سيعرف ربه حتى وإن لم يحصل إرسال الرسل وإنزال إيش كتب. لماذا؟ لأن الله فطره على معرفته وعلى التوحيد. نعم، وهذا كله ما لم يحصل مفسد خارجي كما سيأتي. قال وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي الذي هو الفطرة السليمة قائما في النفس، وقدر عدم المعارض، عدم المعارض الخارجي، ما هو المعارض الخارجي؟
الشبهات والشهوات،
الشبهات والشهوات. قال وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، يعني الفطرة السليمة السالمة من الشهوات والشبهات ماذا يحصل؟
تؤمن به،
تعرف ربها وتؤمن به. قال فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها أو ما يفسدها من شهوات أو شبهات كانت مقرة بالصانع عابدة له. الواضح هذا الدليل العقلي. قال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج، مفسد الخارج ما هو؟
شبهات والشهوات،
الشبهات والشهوات، ولا المصلح الخارج
الرسل والكتب،
نعم إرسال رسل إنزال الكتب، كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. واضح إن شاء الله، العبارة تحتاج فقط تركيز وهي واضحة جدا. قال ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة، يعني أرادوا أن يناقشوا في قضية توحيد الربوبية وأنه ليس للعالم خالق، هؤلاء من الدهرية طبيعيين الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي يعني ماذا تخلق الأشياء وأنه ليس هناك خالق. فقال لهم أي أبو حنيفة أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة نهر في بغداد تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال، لا يمكن، لا يمكن أبدا، يعني لا يمكن السفينة تذهب بنفسها وتحمل البضائع وتنزل بنفسها. قالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله، يعني كيف يكون هذا العالم كله بدون مدبر، بدون خالق يدبر شؤونه؟ وخصمهم بهذه الحجة العقلية، قصة ذكرها ابن كثير تفسيره لم يذكر لها سند، والقياس الذي سلكه أبو حنيفة قياس عقلي، قياس عقلي صحيح بالرد على هؤلاء. قال: وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. قال: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ما المقصود بالنظار؟
أهل الكلام،
أهل الكلام، ويفنى فيه، يفنى ينشغل، ينشغل به. قال: ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، توحيد الربوبية يجعلوه غاية السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين أبو إسماعيل هروي، سيأتي الكلام عليه في موضع إن شاء الله، وغيره. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يعني لا ينفعه انشغاله بتحقيق توحيد الربوبية ما دام مخلا بتوحيد الإلهية، باعتبار أنه ما وحد الله. يقول يعني ماذا؟ وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، المقصود توحيد الألوهية. القرآن مملوء من تقريره، وسيتعرض لبعض ما في القرآن من تقرير توحيد الألوهية. نكتفي بهذا.